الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من شرح كتاب شرح السنة للحافظ البربهاري عليه رحمة الله تعالى. وقبل أن نبدأ في درسنا نراجع بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. اسم الكريم داود. من مؤلف الكتاب ومتى توفي؟ نعم، متى توفي الشيخ؟ نعم نعم، أبو محمد. أحسنت، بارك الله فيك. جيد الشيخ، تذكر لي حديث يدل أن العبرة بالخواتيم؟ أوردنا في الدرس الماضي أكثر من حديث، كنت معنا؟ تفضل. هات النص بارك الله فيك دون شك أو تردد، يعني جوابك ليس خطأ، سليم، جزاك الله. الأخ سعيد، حديث آخر. أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. الشيخ، اسمك؟ ذو يزن، بارك الله فيك. تذكر لنا البيتين اللي ذكرناهم في الدرس الماضي في ذكر الأحاديث المتواترة؟ نعم، لا، ذكرنا بيتين من الشعر في ذكر الأحاديث المتواترة، كنت معنا؟ راجعت؟ نعم، والله ما سمعتك. جيد، جزاك الله خير. شيخ، ما حضرت؟ هذا عذر، جزاك الله خير. شيخ، اسمك؟ طارق. وشيخ اسمك؟ أحمد. جيد إخواني، هذا يعني العتاب من عتاب الأحبة، يعني ما حد يأخذ في خاطره ولا شيء من هذا، يعني تفضل. ترى البيت ترى مثل الطريق، يعني أي ثغرة فيه ينكسر على طول. تفضل. لا، انكسر البيت كله. من يسر يأتيهما بدون خطأ؟ هيا الربع، تفضل. لا، ومن بنى لله. وحوضه. أحسنت، جزاك الله. الأخ إسماعيل، النفاق في اللغة من ماذا مأخوذ؟ من أي كلمة؟ وهو؟ لا، نزاكا، عذرنا بارك الله، تفضل. لا، ليس هكذا، تفضل. أحسنت، مأخوذ من كلمة نافقة، ونافقاء ماذا؟ جحر اليربوع. جيد، وأيضا وهو السرب الموجود في الأرض. لخدنا في الاصطلاح، ما معنى النفاق؟ الكفر. أحسنت، إلى كم قسم ينقسم؟ ما هما؟ ما هو الاعتقادي وما هو العملي؟ جيد، قاربت يعني. جيد، نشرع إخوان الأفاضل في درس اليوم، نشرع إخوان الأفاضل في درس اليوم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. يتكلم المؤلف إخوان الأفاضل في هذا المقطع عن البلدان الإسلامية. الأرض، متى تعتبر هذه الأرض أرض إسلام أو دولة إسلام، ومتى تعتبر هذه الأرض بلاد كفر أو أرض كفر؟ يقول المؤلف هنا: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، أي من الدنيا ما هو دار إيمان وإسلام، ومن الدنيا ما هو دار ماذا؟ كفر وطغيان والعياذ بالله. دنيا لابد أن يكون فيها بلاد على دين الإسلام وبلاد أخرى ليست على دين الإسلام. طيب السؤال: متى تعتبر هذه البلاد بلاد إسلامية، ومتى تعتبر هذه الأرض أرض إسلامية، ومتى تعتبر هذه الأرض أرض كفر أو بلاد كفر؟ هذه المسألة إخوان الأفاضل من المسائل العظيمة والمسائل الجليلة الكبيرة التي ينبغي على من كان مبتدئا في طلب العلم أن يكتفي فيها طريق أهل العلم الكبار الراسخين. يعني إخواني، أنا بالأمس اتصل بمجموعة من العامة بينهم نقاش كبير في حكم المرتد وساب الدين وغير ذلك. الجاهل ما يصح له أن يخوض في مثل هذه المسائل ومثل هذه القضايا، إنما يتبع طريقة أهل العلم الكبار الراسخين، والإنسان لابد عليه أن يعرف قدر نفسه. يقول أهل العلم إخوان الأفاضل بأن الدار تعتبر دار إسلام إذا كان فيها الغلبة والسيطرة للمسلمين، وإن لم يكن فيها مسلم. إن كانت هذه الدار فيها الغلبة والسيطرة للمسلمين، أي تحت حكم المسلمين، ولو لم يكن فيها مسلم، فعند ذلك تعتبر هذه الدار دار إسلام. والدار إخوان الأفاضل تعتبر دار كفر إذا كانت تحت غلبة وسيطرة الكافرين ولو كان فيها مسلمين. إن كانت تحت سيطرة وغلبة وحكم الكافرين ولو كان فيها مسلمين. نعود إخوان الأفاضل إلى التعريف: الدار تعتبر دار إسلام إذا كانت تحت حكم وسيطرة المسلمين ولو لم يكن فيها مسلمين. طيب، ما الدليل على مثل هذا الكلام؟ خيبر إخوان الأفاضل أيام النبي صلى الله عليه وسلم من كان سكانها؟ اليهود، لكنها كانت تابعة إلى دولة الإسلام. خيبر إخوان الأفاضل من كان سكانها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان سكانها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، لكن الحكم والقهر والغلبة لمن؟ للمسلمين. إذا وقع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل ويرسل الذين يعني يجمعون الخراج والجزية وغير ذلك. إذن إخواني، بالنسبة للدار إذا كانت تحت حكم وسيطرة المسلمين ولو لم يكن فيها مسلمين تعتبر هذه الدار دار إسلام. طيب، إذا كانت تحت حكم وسيطرة الكافرين، الآن في بعض البلدان إخوان الأفاضل تجد عدد المسلمين في هذه المدينة كبير جدا، لكن الدولة دولة كافرة، يعني هذه البلاد كلها حكومتها حكومة كافرة، إذن هذه الأرض لا تعتبر أرضا للمسلمين. طيب، هنا سؤال: لماذا يورد إخوان الأفاضل المؤلف مثل هذا الكلام في كتابه ردا على الخوارج إخوان الأفاضل الذين يقولون أو قد يقول بعضهم بأن هذه البلاد انتشرت فيها المعاصي وانتشرت فيها الكبائر وانتشرت فيها الموبقات، إذن هذه الدار ليست دارا للمسلمين والعياذ بالله. وهذا طبعا باب عظيم جدا للخروج على ولي الأمر ولسفك الدماء وإراقة الدماء، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الرافعي إخوان الأفاضل وهو أحد فقهاء الشافعية: ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الإمام. ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الإمام تحت حكم الحاكم المسلم، عند ذلك تعتبر هذه الدار دارا للمسلمين. ويقول إخوان الأفاضل ابن حزم عليه رحمة الله تعالى: والدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. والدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. الحاكم والذي تغلب على هذه الدار مسلم، إذن هذه الدار
دار مسلمين ودار إسلام، لو كان فيها من المعاصي، لو كان فيها من الموبقات، لو كان فيها كذا وكذا، لا يجوز لنا أن نكفر الناس الموجودين في مثل هذه الأماكن بحجة الذنوب والمعاصي. ومن فعل مثل هذا الأمر، هذا قول من إخواني؟ قول الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر، والذين أراقوا الدماء، والذين سفكوا الدماء وتجرؤوا عليها. نسأل الله العافية والسلامة. هنا أخوان الأفاضل يقول أبو بكر إسماعيل نقل هذا المحقق في الحاشية: ويرون أي أهل السنة أن الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. إذن إخوان الأفاضل، هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له، لأن فيه ردا على الخوارج الذين تجرؤوا على تكفير المسلمين والعياذ بالله. وسيأتي بعض التفاصيل تتعلق بمسائل التكفير بعد قليل إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مأمونون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. يتكلم المؤلف هنا إخوان الأفاضل عن مسألة تكفير مرتكب الكبيرة. هناك مسلم مطيع لله عز وجل، لكن وهناك أيضا كفار يعني صريحين في الكفر، يقول لك أنا لست على دين الإسلام. وهناك من المسلمين من عنده نقص، عنده شيء من الذنوب، عنده شيء من المعاصي، عنده كبائر، عنده موبقات، شرب خمر، سرقة، زنا إلى غير ذلك. ما حكم هذا الإنسان؟ هل يعتبر هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة مسلم، أم يعتبر هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة كافر؟ لا شك ولا ريب أنه يعتبر مسلم. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، نتكلم عن مسألة يعني نقاعد هذه المسائل. إخوان الأفاضل، الكفر من ماذا مأخوذ؟ ما تعرف كلمة الكفر، ما يصلح أن نردد كلمة كفر وشرك وتوحيد وإيمان ونحن لا ندري ما معنى هذا الكلام. لابد علينا أن نفهم معاني الكلمات التي نأتي بها. الكفر إخوان الأفاضل في اللغة من التغطية، الكفر في اللغة من التغطية، هذا هو معنى الكفر في اللغة. نعم، التغطية، الغطاء، الكفر في اللغة إخوان الأفاضل من التغطية. طيب في الإصطلاح ما معنى الكفر إخوان الأفاضل؟ يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى: حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده. حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأفراده وأنواعه هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، هذا هو معنى الكفر في الإصطلاح. طيب إخوان، حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر، مسألة: ما الفرق بين الشرك وبين الكفر؟ أليس هذا السؤال مهم؟ ما الفرق بين الشرك والكفر؟ من يعرف؟ تفضل. جيد، أحسنت. الكفر، الشرك إخواني في اللغة من التثنية، أي تعبد غير الله مع الله سبحانه وتعالى. أما الكفر لا يستلزم أن يكون الإنسان فيه مشركا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة، رجل سب الدين، هذا مشرك ولا كافر إخواني؟ هذا رجل كافر، لأنه جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رجل نسأل الله العافية والسلامة تنقص واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، الآن الفعل نفسه ما فيه عبادة غير الله مع الله، لكن فعله يعتبر ماذا؟ يعتبر كفر، لأنه جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل، فائدة تعلق في موضوع الكفر، الكفر دركات، الكفر إخوان الأفاضل دركات، كما أن الشرك أيضا دركات إخوان الأفاضل، الكفر دركات، نسأل الله العافية والسلامة. والكفار في الآخرة يختلف العذاب عليهم بحسب نوع وجنس كفرهم. طيب كيف؟ الكافر الذي يحارب دين الله ويصد عن دين الله سبحانه وتعالى، هذا إثمه مضاعف والعياذ بالله. الكافر الذي اتبع هواه، الكافر إخوان الأفاضل الذي جحد رب العالمين بالكلية، جحد رب العالمين سبحانه وتعالى بالكلية، ليس يعني الذي لم يجحد الله سبحانه وتعالى، وإنما أتى بعض الأمور الكفرية، إنما أتى بعض الأمور الكفرية. الكافر الذي سعى في إطفاء نور الله سبحانه وتعالى وحارب المؤمنين وآذاهم ليس كغيره، هم كلهم مشتركون في اسم الكفر، لكن الكفر إخوان الأفاضل درجات، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. جيد، مسألة من المسائل، إذا ارتكب المسلم كبيرة من كبائر الذنوب هل يعتبر مسلما أم يعتبر إخوان الأفاضل كافرا؟ لا شك ولا ريب على عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يعتبر مسلما ناقص الإيمان، عنده نقص في إيمانه بالله سبحانه وتعالى. طيب من الذي يخالف أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل؟ يخالفهم فرق، من هذه الفرق إخوان الأفاضل الخوارج، يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر. طيب لماذا يعتبر مرتكب الكبيرة كافر؟ قالوا بأن الإيمان شيء واحد، ما يمكن يكون مسلم ناقص الإيمان، إما عندك إيمان أو ما عندك إيمان، ارتكبت كبيرة، إذا ما عندك إيمان إذا يعتبر هذا الإنسان كافرا بالله سبحانه وتعالى. طيب أيضا فرقة أخرى تخالف أهل السنة والجماعة، المعتزلة. المعتزلة إخوان الأفاضل ما يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر، لكنهم يقولون في الآخرة هو في النار، أما في الدنيا هو في منزلة بين منزلتين، هو بين الكفر وبين الإسلام. طيب وين جالهم الخلل في مثل هذه المسائل؟ إخوان الأفاضل، من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يجعلها في باله إخوان الأفاضل، أن التكفير سمعي لا عقلي. ما معنى هذا الكلام؟ أن إطلاق حكم الكفر والإسلام على الأشخاص إخوان الأفاضل مرده إلى الشرع وليس مرده إلى العقل إخوان الأفاضل. الإنسان قد يرى بعقله أن هذا الشخص ما عنده إيمان، لكن شرع الله سبحانه وتعالى مقدم على كل شيء. هذه المسائل من الخطأ العظيم جدا أن تخوض فيها بعقلك، وإنما لابد أن ترجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة. يقول القاضي عياض عليه رحمة الله تعالى: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. أحيانا تناقش بعض الأشخاص بعض مسائل التكفير، يقولك لا يعقل بأن يكون هذا الإنسان مسلم. يا أخي الكريم، هذه المسائل مردها إلى الشرع، ليس مردها إلى العقول القاصرة. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين إذا تقيد بنصوص الكتاب والسنة. وأيضا إخوان الأفاضل، يقول شيخ الإسلام تيمية: والكفر هو من الأحكام الشرعية، وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا. بعض الأمور قد العقل يحكم عليها بأنها كفر، لكنه في شرع الله سبحانه وتعالى لا يعتبر كافرا. وأيضا يقول ابن الوزير اليماني عليه رحمة الله تعالى: التكفير سمعي محض لا مجال للعقل فيه، لا مجال إخوان الأفاضل للعقل فيه. طيب سؤال، ما الذي جرأ الخوارج على تكفير المسلمين؟ لماذا تجرؤوا وجلسوا يكفرون الناس ويخرجون على ولاة الأمر ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم؟ بل بعض كبار الخوارج في عصرنا يستحل حتى نساء المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. هناك إخوان الأفاضل عدة أسباب لذلك. من هذه الأسباب أولا الجهل بدين الله عز وجل، لا تجد عالما ربانيا راسخا يعني اطلع على نصوص الكتاب والسنة يدين الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة. إنما الرؤوس في أمثال هؤلاء إخوان الأفاضل إما ناس جهلة ما عندهم علم، أو أسماء مجهولة، أبو فلان الفلاني، أبو علان العلاني، من هذا؟ لعله أحد اليهود، ما نعلم إخوان الأفاضل. وإما أن يكون طفلا صغيرا غرا تجرأ على دماء المسلمين وتجرأ على الخوض والولوج في هذه المسائل العظيمة الكبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الأفاضل، من أسباب إقدام بعض الناس على مواضيع التكفير بعدهم عن أهل العلم الكبار الراسخين، بمعنى قد يقرأ بعض النصوص الواردة في نصوص الكتاب والسنة يفهم منها حسب عقله بأن كل هؤلاء كفار، وأنه كذا وكذا، وأن المجتمع مجتمع جاهلية، وأنه وأنه، ثم يبدأ يصدر أحكام ويطلق أحكام، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخواني من مفاتيح التكفير العظيمة العجب والغرور، يغتر بنفسه، معقول هذا عنده إيمان؟ هذا معقول عنده إسلام؟ هذا لا يمكن أن يكون مسلم، هذا لا يمكن أن يكون كذا، عجب وغرور قتل نفس هذا الإنسان، نسأل الله العافية والسلام. وغير ذلك من الأسباب، لكن هذه بعضها، عندما يكون الإنسان جاهلا بدين الله، بعيدا عن أهل العلم الراسخين، معجبا بنفسه، متبعا لرأيه، متبعا لهواه، عند ذلك فقل على الدنيا السلام. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان، صغار في السن، تجد الصغار إخوان الأفاضل عمره 20 18 15، يعني شوف من إخوان الأفاضل من يفعل هذه العمليات التفجيرية وغيرها، تتبع أعمار، تجدهم صغار جدا في السن، غرر بهم، ما درسوا عند أهل العلم الكبار الراسخين فتجرأوا على مثل هذه الموبقات العظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. اسأل الواحد منهم إخوان الأفاضل على من درست، أول أمر يجيبك هؤلاء العلماء كلهم علماء السلطان، نسأل الله العافية والسلامة. ابن عساكر يقول: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن إخوان الأفاضل ينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذه القضايا وأن نحذر أمثال هؤلاء. لذلك إخواني، طالب العلم إذا نشأ على كتب أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين، والله يا إخوان أينما وجد هذا الإنسان تجد البركة والخير والرحمة والسنة والإصلاح تنتشر في هذه البقعة. وإذا وجد واحد من هؤلاء العتاة، نسأل الله العافية والسلامة، تجد الظلم والعدوان وسفك الدماء وإراقة وترويع الأبرياء توجد في مثل هذه البقع، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا باتباع السنة، وأن يمن علينا إخوان الأفاضل بالتمسك في السنة. جيد، ما هي خلاصة، يمكن اليوم الدرس إخواني قد يكون فيه شيء، لكن يعني الذي بالإشارة يفهم إن شاء الله وتكون الأمور سهلة. هي كانت مسائل أغلبها إخواني يمكن مرت عليكم، لكن قد أذكر شيء من الأدلة أو شيء من التفصيل، فاستعينوا بالله واصبروا. خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة في الآخرة، ما هي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك؟ الأمر الأول أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء الله عز وجل عذبه. طيب ما الدليل على هذا؟ الأحاديث التي تدل على أن الله يخرج أقواما من النار ويدخلهم الجنة، أحاديث كثيرة إخوان الأفاضل، يعني يخرج الله عز وجل أقوام من النار قد صاروا حمما ويدخلهم الجنة، يعني وأيضا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأيضا عندك من الأدلة حديث البطاقة، الرجل الذي عنده ذنوب عظيمة جدا فالله سبحانه وتعالى قد عفى عنه. إذن هذه النقطة الأولى أنهم تحت المشيئة. إخواني من يعني وهمت قد الله عز وجل في الأدلة، من أوضح الأدلة على أنه تحت المشيئة حديث البطاقة، حديث البطاقة أن الله سبحانه وتعالى عفى عنه، أن الله سبحانه وتعالى عفى عنه. أيضا إخوان الأفاضل، هذه النقطة الأولى أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء الله عز وجل عاقبه. النقطة الثانية إخوان الأفاضل أنه إن دخل النار لا يخلد فيها، النقطة الثانية أنه إن دخل النار لا يخلد فيها. طيب ما الدليل على هذا؟ أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما قد صاروا حمما ويدخلهم الجنة ويلقون في نهر اسمه نهر الحياة، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في مثل هذا الباب. إذن إخواني الأمر الثاني أنه إن دخل النار لا يخلد فيها، الأمر الثالث أنه إن دخل النار عذابه ليس كعذاب الكفار، أنه إن دخل النار عذابه ليس كعذاب الكفار، عذابه ليس كعذاب الكفار. الأمر الرابع إخوان الأفاضل أن مآله إلى الجنة بعد استيفاء العقوبة، أن مآله إلى الجنة بعد استيفاء العقوبة. وطبعا إخواني لا يعني هذا الأمر أن يتساهل الإنسان في موضوع ماذا؟ موضوع الكبائر. يقول لك بما أن مآل إلى الجنة وهو تحت المشيئة وهو كذا، ما يدريك أن يختم لك بالإسلام. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان يقول ماذا؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا لا يستسهل الإنسان أمثال هذه الموبقات، لا يستسهل الإنسان أمثال هذه الموبقات. مرة أخرى هو تحت المشيئة، الأمر الثاني أنه إن دخل النار لا يخلد فيها، أنه إن دخل النار وعذب فيها عذابه لا يكون كعذاب الكافرين، أنه أن مآله إخوان الأفاضل أن مآله إلى الجنة بعد استيفاء العقوبة، مآله إلى الجنة بعد استيفاء العقوبة. جيد، قاعدة من قواعد أهل السنة في مسائل التكفير، تكفير الفعل لا يستلزم تكفير الفاعل. انتبهوا لهذه القاعدة إخوان الأفاضل، تكفير الفعل لا يستلزم تكفير الفاعل. بمعنى السجود لغير الله كفر أم ليس بكفر؟ أجيبوا، كفر إخوان الأفاضل. لكن لعل هذا الساجد الذي اسمه كذا وكذا لا يعلم، جاهل، الحديث عهد بإسلام، غره رجل فدله على مثل هذا الأمر، نناصحه ونبين له ونقيم عليه الحجة، ثم بعد ذلك ينظر هل هو مسلم أو ينظر هل هو كافر بعد إقامة الحجة. انتبهوا لمثل هذا إخوان الأفاضل، أن تكفير الفعل لا يستلزم تكفير الفاعل. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل إخوان الأفاضل قصة معاذ رضي الله عنه عندما جاء من بلاد الشام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا معاذ؟ ما قال له مباشرة أنت كافر لما فعلت كذا، قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم فأحببت أن أسجد لك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. مرة ثانية إخواني دليل هذه المسألة قصة معاذ، جاء من بلاد الشام رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم أي علمائهم النصارى فأحببت أن أسجد لك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يكون إلا لله عز وجل. لو كان يعني كافرا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك فرق بين فعل الكفر وبين فاعل الكفر. مثال ثاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى جارية تنشد وفينا نبي يعلم ما في غد، من ادعى أن المخلوق يعلم الغيب هذا كفر ولا ليس بكفر؟ أجيب إخواني ها هذا ليش كفر؟ لأنه جحد ما جاء به الله سبحانه وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لها أنت كافرة ولا صوب لها البيت؟ إخوان الأفاضل صوب لها البيت ونهاها عن قول مثل هذه العبارة، ولم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كافر. لذلك إخواني تجد بعض الناس عندما يعني يريد ينتقد من يمشي على طريق السلف يقول هؤلاء يكفرون الناس، تسأل كفروا من؟ يقولك يكفرون من يسجد القبور أو يعني يفعل بعض الأعمال الكفرية. فألزمه بماذا؟ بأن هناك فرق بين الفعل وهناك فرق بين ماذا؟ بين الفاعل، فرق بين الفعل وفرق بين الفاعل. أيضا إخوان الأفاضل من قواعد أهل السنة والجماعة تكفير الفرق لا يستلزم تكفير الأفراد. تكفير الفرق لا يستلزم تكفير الأفراد. يقول أهل العلم عن الجهمية بأنهم كفار. طيب هل معنى هذا أن هذا السين هذا الذي ينسب إلى الجهمية يعتبر كافرا؟ لا، لا يعتبر كافرا. مرة ثانية إخوان الأفاضل، يقول أهل العلم بأن هذه الفرقة أو هذه الجماعة جماعة كفرية والعياذ بالله. طيب هذا رجل يمشي معهم، هل هو بعينه كافر؟ نقول لا، حتى تجتمع بعض الشروط في حق هذا الرجل، حتى تجتمع بعض الشروط في حق هذا الرجل. ذكر بعض أهل العلم أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يصلي خلف بعض الجهمية، كان يصلي خلف بعض الجهمية. طيب ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في الإنسان إذا فعل أمرا كفريا حتى يعتبر كافرا؟ ما هي هذه الشروط؟ تفضل. أحسنت. تفضل. أحسنت. وأيضا أن تبلغه الحجة. الشرط الأول أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا، هذا هو الشرط الأول. والدليل على هذا رفع القلم عن ثلاث، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ. إذن هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. رجل نسأل الله العافية والسلامة فاقد العقل فتلفظ بألفاظ كفرية، نكفر إخواني عبد الله نكفره؟ ها اجب لي معنا في الخارج، ما يصح هذا بارك الله، ما يصح الشيخ. لماذا؟ عفى الله عنك. أسألك عن الرجل العاقل، شروط أخرى ليش غير عاقل؟ لماذا الشروط الأخرى؟ الشرط الأول غير موجود فيه، واضح هذا؟ الشرط الأول غير موجود فيه. إذن هذا هو الشرط، تفضل جيد، هذا هو الأمر الأول، أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. الشرط الثاني أن يكون مختارا غير مكره. رجل وضع السلاح على رأسه قل كذا وكذا حتى نطلق سراحك، فالرجل تلفظ بهذا اللفظ بلسانه وقلبه منكر لهذا الأمر، يعتبر هذا كافر إخوان الأفاضل؟ لا، لا يعتبر كافرا، لأنه مكره، لأنه مكره. وما يخفاكم حديث إخوان الأفاضل يعني، أو الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب الشرط الثالث أن تبلغه الحجة، أن يكون عالم. رجل أمس أسلم، أمس أسلم وما يعلم بأن الخمر حرام، جاء وقال للناس الخمر حلال وما يعلم هذا الأمر. نضرب مسألة افتراضية إخوان الأفاضل، فنقول له ماذا؟ لا يعتبر هذا الإنسان كافرا حتى يعلم، حتى يبين له دين الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، رجل إخوان الأفاضل أسلم قبل ساعتين ولعقله القاصر ما يعلم شيء، قال بأن الصلوات عددها في اليوم صلاة واحدة وأنكر باقي الصلوات، هل مثل هذا يكفر إخواني؟ لا، يعلم ويبين له دين الله سبحانه وتعالى، لأن التكفير من شروطه ماذا؟ إقامة الحجة. طيب ما الدليل على إقامة الحجة؟ قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى يتم دين الله سبحانه وتعالى، حتى لا يبقى لهذا الإنسان أي عذر عند ذلك إخوان الأفاضل، يعني يكفر هذا الإنسان. أيضا إخوان الأفاضل أن يكون ألا يكون هذا الإنسان متأولا. نفترض إخواني في مسألة من المسائل بحثها هذا الرجل بحثا عميقا بحثا دقيقا، وهو حريص على الخير، حريص على اتباع الدليل، فتوصل إلى أمر هذا الأمر يعده أهل العلم من الكفر، فنبين لهذا الإنسان ونناقشه ولا نكفره ابتداء، لا نكفره ابتداء. إذا مرة أخرى، أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون إخوان الأفاضل مختارا يعني له اختيار، أن تبلغه الحجة. الأمر الأخير إخوان الأفاضل ألا يكون متأولا، ما يكون الرجل قد فهم فهم خاطئ، لا، لابد أن نشرح له ولابد أن نبين له الفهم السليم لنصوص الكتاب والسنة، الفهم السليم لنصوص الكتاب والسنة. إخواني الأفاضل، فائدة. يقول ابن أبي العز، من هو هذا؟ ها تفضل. أحسنت، شارح العقيدة الطحاوية، شارح العقيدة الطحاوية. قال: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا هو حكم الكافر بعد الموت. من أعظم البغي أن تحكم على العباد بأنهم كفار، وهذا من أعظم الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. خير من كلام ابن أبي العز ماذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، نسأل الله العافية والسلامة، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وطبعا إخواني، عبارات يرددها بعض الأشخاص فيها تكفير وهم لا يشعرون. حكام العرب كلهم يهود، كلهم مدري إيش، كلهم كذا، أليس هذا تكفير إخواني؟ أجيب شيخ، نعم أكيد، نعم، هذا يعتبر إخواني من تكفير المسلمين ومن الجرأة والبغي العظيم والفساد الكبير، نسأل الله العافية والسلامة. ستسأل عن كل كلمة عند الله عز وجل. وذكرت لكم في الدرس الماضي، وبعض الناس عنده ورع زيادة عن اللزوم، يرى الرجل الذي يعبد الصليب يقول لك: لا والله خلنا نتوقف وخلنا نشوف وكذا. لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا، هؤلاء يحكم عليهم بالكفر، هؤلاء يحكم عليهم بالكفر. ثم قال المؤلف عليه رحمة، أو قال المؤلف: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. إخوان الأفاضل، فاعل الكبيرة إن مات وهو فاعل لهذه الكبيرة، رجل نسأل الله العافية والسلامة مات على معصية، مات على موبقة، القاعدة التي قعدناها أن مرتكب الكبيرة مسلم ناقص الإيمان، إذن وقت الصلاة عليه نصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ نصلي عليه. أذكر مرة قبل بعض السنوات توفي بعض يعني رجل، نسأل الله يغفر له ويرحمه ويعتق رقبته من النار، يقال بأنه كان عنده بعض المعاصي وغير ذلك، عند الدفن وقع خلاف، لا نصلي عليه، هذا مرتكب كبيرة ما في كذا، اجعلها قاعدة وضابط عندك، مرتكب الكبيرة لا يكفر، هو مسلم ناقص الإيمان، يصلى عليه ويدعى له بالرحمة. لكن أهل العلم يقولون ويقعدون قاعدة ويذكرون: من كان محلا للاقتداء كالعالم الرباني الراسخ، هو هذا العالم يترك الصلاة على هذا الرجل تعزيرا وتنكيلا لغيره. نفترض توفى مغني من المغنيين على هذه المعصية، ما يأتي عالم كبير رباني راسخ الناس تقتدي به ويذهب ويصلي على هذا الرجل، لأن الناس ستستسهل ماذا؟ هذه المعصية، ستستسهل هذه المعصية، يصلي عليه باقي الناس. أما العلماء الكبار الذين يقتدى بهم، أحيانا يستحب لهم ترك الصلاة على هؤلاء حتى ينزجر باقي الناس، حتى ينزجر باقي الناس. ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها شرا قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. أخرجه الإمام أحمد في المسند، أخرجه الإمام أحمد في المسند. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها غيرا فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة الغامدية التي رجمت، وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 بيتا لوسعتهم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إخوان الأفاضل ماذا؟ القاعدة التي ذكرناها في تعريف الكفر: جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعضه أو كله، أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام بعد اكتمال الشروط، بعد اكتمال الشروط. وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. هذا ما تيسر في هذا اليوم إخوان الأفاضل، وقد يكون في الدرس شيء من الصعوبة، لكن الإنسان إذا تدبر في هذا يستفيد إن شاء الله. أوصيكم إخواني، إذا أردتم أن تفهموا مثل هذه المسائل فهما جيدا مؤصلا بأسلوب هين سهل طيب، أن تقرأوا كتاب التكفير وضوابطه للشيخ الفاضل العابد إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى، والكتاب مطبوع إخواني الأفاضل ومتداول، وأذكر أنه حتى كان يوزع، أذكر هكذا، ما أدري هل كان يوزع ولا، المهم أن الكتاب مطبوع ومتداول، التكفير وضوابطه، كتاب سهل وجميل جدا للشيخ الفاضل إبراهيم الرحيل. هذا الشيخ نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه، يعني يتميز بالعبادة والورع، يعني كثيرا ما كنا نراه في المسجد النبوي متخفيا يصلي في المسجد، درسني، أسأل الله عز وجل أن يجزيه كل خير وأن يحرم وجهه على النار. وجاءنا إخوان الأفاضل في الدورة العلمية، جاءنا في الدورة العلمية. أحد عنده سؤال؟ تفضل. نار جهنم دركات، والله عز وجل توعد الكفار بالدرك الأسفل من النار، ولا يسوى بين هذا وهذا. هنا هذا سؤال مهم جزاه الله خيرا، نختم به إن شاء الله. تفضل. صح. أحسنت، هذا سؤال مهم جدا بالنسبة لسب الدين. أولا نؤصل المسألة، هل سب الدين كفر أم لا؟ سب الدين إخوان الأفاضل لا شك ولا ريب أنه كفر، سب الدين لا شك ولا ريب إخوان الأفاضل أنه كفر. الإنسان إذا أنت تحب واحد بتسبه ولا تمدح إخوان الأفاضل؟ لا شك أنك ماذا؟ يعني إذا تمدح وتثني عليه، فالمبغض لدين الله عز وجل يسب ماذا؟ يسب دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني جاءت نصوص إخواني في بيان كفر أمثال هؤلاء، بيان كفر أمثال هؤلاء، وأن دماءهم هدر سب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. طيب الآن لو وجدنا رجل سب الإسلام وسب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم من عامة الناس، لا بد من إنكار المنكر، لا بد أن تنكر عليه، لا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء، لا بد أن يبين لهم دين الله. وأيضا هنا إخواني إذا شهد عليه يعاقب، إذا شهد عليه هنا عندنا في الدولة وأشهدت عليه، من شهد عليه عند القاضي ولاة الأمر أنه سب الدين يعاقب على مثل هذا. لكن إذا كان الإنسان فرضا في مجتمع لا حول له ولا قوة يبين لهؤلاء، وكثير منهم إذا بين له يرتدع بإذن الله عز وجل، واضح؟ ما يحكم عليه بالكفر، ما يحكم عليه أنه هو كافر إلا إذا أصر. لا لا، يعني غالب أمثال هؤلاء أنهم جهلة، لا يفقهون شيء، ما يعلم شناعة وفداحة الجرم، واضح هذا؟ فيبين له دين الله سبحانه وتعالى، ويبين له بأن قولك هذا كفر عظيم. هنا كيف؟ لا لا، ما عليه غسل، ما نكف، ما كفرناه بعينه، بارك الله فيك، فعله كفر. أما هو نفسه إذا أقيمت عليه الحجة هذا قد يقتل والعياذ بالله ردة عن دين الله. هنا تفضل. ترجع عليه، ما نقول هو الآن فرض الرجل الآن قال الآخر أنت كافر والآخر لا يستحق هذا الوصف، طيب هل الأول نقول بأنه خرج من الدين؟ لا، ما نقول له خرج من الدين، لكن أتى أمرا عظيما ورجع هذا النقص عليه، لكن هل هو كافر؟ لا، ما يعتبر كافرا. ما حكم قاتل نفسه؟ مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. يعني بالنسبة أخوان الأفاضل للقاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، طيب ألا يشكل هذا بأن مرتكب الكبيرة لا يكفر؟ أجيب. ها
فضل،
مستحل القتل لو ما قتل يكفر؟ لا، مستحل القتل اللي يقول قتل المسلم حلال، لو ما قتل يكفر. واضح؟ حتى الإمام أحمد يعني ينقل عنه بأنه يقول عجبت لمن يقول هذا القول. الآية ليست مشكلة، قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يقل أبدا، ولم يقل ماذا؟ أبدا. إذن لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر كافرا. العرب تعبر عن المكث الطويل بالخلود، العرب تعبر عن المكث الطويل بالخلود. تفضل.
حديث ما فطر نفسه بحديث
يقول أهل العلم بأن هذه من نصوص الوعيد الترهيب التي تحكى ولا تفسر، التي تحكى ولا تفسر، نص من نصوص الوعيد والتخويف حتى الناس تخاف وترتدع عن مثل هذا. لكن هل هو كافر؟ لا، لا يعتبر كافرا بناء على الأصول الموجودة عند الإنسان. واضح؟ هل يعتبر الخوارج من المسلمين أم الكفار؟ الراجح أنهم من المسلمين، وقد حكى بعض أهل العلم الخطابي الإجماع على إسلامهم، والمسألة فيها خلاف. ماذا عن الذي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ ماذا عن الذين لم يصلهم الرسول من أهل الفترة وغيرهم؟ الذين لم يصلهم رسول إخواني ولم تبلغه الدعوة يختبر ويمتحن يوم القيامة، يختبر ويمتحن يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجعل لهم نار ويؤمرون باقتحام هذه النار، ولو اقتحموا هذه النار لنجوا. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لأهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة، والمجنون وغيرهم، والمجنون وغيرهم. أحد عنده شيء أخير؟ تفضل. للأمر يعني للأمر الشرعي، الاستحلال بمعنى أن يأتي النص النبوي في تحريم أمر، أو يأتي القرآن الكريم في تحريم أمر، فلا يكون عند الإنسان أي أمر يعني يقطع بتحريمه فيراه حلال. رجل يأتيك ويقول الزنا حلال، هذا هو معنى الاستحلال. واضح هذا؟ أهل العلم أكيد. هذه إخواني مسائل التكفير كلها من البداية، ما يتكلم فيها أحد الناس بارك الله فيك، مسائل التكفير منذ البداية ما يتكلم فيها أحد الناس، وإنما يتكلم فيها أهل العلم الراسخين. فهمت؟ نعم نعم. هنا تفضل. ماذا في سب الكفار؟ هذا على شرطنا في درسنا، ها عن اتفاق السؤال خارج الدرس تكتبوه في ورقة بارك الله فيك، ما أدري يعني هذا ليس على شرطنا، صحيح؟ أجيب إخواني. إذن تلتزم بهذا. هنا تفضل. هذه مسألة يعني ينبه عليها أهل العلم، هل من شروط التكفير أن فقط يصل النص، فقط أن يعلم هذا النص يقول كذا وكذا، أم لا بد عليه أن يفهم النص ويستوعب معنى النص؟ المسألة إخواني فيها خلاف، الراجح والله أعلم أنه لا بد من فهم واستيعاب معنى النص، وترجع إلى كتاب التكفير والضوابط فقد بسط القول في هذه المسألة. وحقق يعني بعضهم ينسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى أنه يقول لا يكفي فقط أن يصل النص، هو مسلم يقرأ الكتاب والسنة أنكر شيء إذن يعتبر كافر، لكن الراجح أن الشيخ يشترط ماذا؟ فهم نصوص الكتاب والسنة. تفضل. مثل ماذا؟ الصلاة فيها خلاف، هل يعتبر مسلم ولا تركها تهاونا؟ لا لا، سؤالي تركها تهاونا أم جحودا؟ إذا أنت ما عرفت، إذا أنا لا أعرف، إذا أنت لم تحدد كيف أنا أحدد؟ واضح. ليش ترك الصلاة؟ جيد، دعنا من هذا بارك الله فيك. إذا أنت لم يعني بعض الإخوة أخواني سامحني على هذا، يتصل يسأل تسأل كذا ولا كذا، يقول لك ما أدري، فأقول له إذا أنت لم تدري فأنا أيضا لا أدري، والله المستعان. تفضل برشيد. فأولئك هم الكافرون. طيب ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الراجح ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قول ابن عباس هو كفر دون كفر. والمسألة أخواني الأفاضل يعني يذكر أهل العلم فيها تفصيل، من حكم بغير ما أنزل الله اعتقادا أن غير شرع الله أفضل من شرع الله هذا يعتبر كافرا، من حكم بغير ما أنزل الله اعتقادا أن غير شرع الله مثل ومساوي شرع الله هذا يعتبر كافرا. الحالة الثالثة، من حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أن شرع الله هو الأفضل وأنه مخطئ وأنه مقصر وأنه آثم بهذا الأمر فهذا لا يعتبر كافرا وإن كان فعله خطيرا عظيما. هذا أجبنا عنه. جيد، أنا أرجع إلى سؤالك بالنسبة لتارك الصلاة. تارك الصلاة على قسمين، من تركها جحودا قال ما في شيء اسمه صلوات خمس وهذه ينبغي أن تحذف وينبغي أن تلغى ونكتفي بصلاتين أو صلاة واحدة بعد إقامة الحجة عليه طبعا يعتبر كافرا بالله العظيم. تارك الصلاة تهاونا يصلي له فرض وشهرين ما يصلي، يصلي له كذا أو لا يصلي كذا، حاله حال خطيرة جدا، نسأل الله العافية والسلامة. أهل العلم الكبار بعضهم في زماننا يرى كفره والعياذ بالله استنادا لبعض النصوص، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول هذا السائل، نريد توجيه، نختم بهذا السؤال، نريد توجيه نصيحة لبعض الشباب همهم الدنيا مثل السيارات أو الخروج مع الرفقة السيئة وينسى حق أهله وإخوانه وجزاك الله خيرا. والله يا إخوان هذا سؤال مهم. نعم إخوان، بعض الشباب المستقيمين بعض وهم قلة قليلة إن شاء الله همه الأول والأخير هو الدنيا، خروج مع فلان، خروج مع علان، انشغال مع رفقة لا تذكره بالله عز وجل، ثم تجد هذا الشاب يبدأ يختفي قليلا قليلا ثم تراه بعد مدة يعني قد خفف شيئا من اللحية ثم تجده بعد مدة، نسأل الله العافية والسلامة، قد وقع في أمر لا يرضي العدو وأيضا إخوان الأفاضل لا يرضي الصديق. فنقول لهذا الإنسان لا بد على الإنسان أن يزهد في هذه الدنيا ويربط نفسه بالصحبة الصالحة. صحيح بعض الأشخاص يقول لك يا أخي لو ركب دراجة في البر ما الإشكال في ذلك؟ ما أحد يقول لك بأن هذا الأمر حرام، لكن الصحبة التي تمشي معها هل تذكرك بالله أم لا تذكرك بالله؟ لا تغالط نفسك وتقول أنا إيماني قوي لن أتأثر غير ذلك، عندك في بالك الآن دروس وعبر لعشرات النماذج كانوا أشخاص طيبين فاضل والله نحبه، ندعو الله عز وجل له، لا نشمت بهم معاذ الله عز وجل، مشى مع صحبة السوء فقادته، نسأل الله العافية والسلامة، إلى أماكن وأمور لا يعلم بها إلا الله عز وجل. والله يا إخوان الإنسان يحذر ويخاف على نفسه. ذكرت بعض يعني في بعض المحاضرات الماضية، لو عندك مليون درهم هل ستمشي في منطقة بها لصوص إخواني؟ الناس كلها ستعد من يفعل هذا الفعل من أسفل السفهاء، فكيف بأمر لا يقارن بملايين الدنيا كلها؟ أمر الإيمان والإقبال على الله والتدين والاستقامة، لابد على المسلم أن يعض ويتمسك على دينه ويقبض عليه كالقابض على الجمر. أما خراج ولاج مرة مع فلان مرة مع علان خروح كذا خروح كذا ثم قد يقع في معاصي عظيمة، نسأل الله العفو والعافية.